أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقع الكلام في الدرس 30 الذي يتحدث فيه المصنف عن علاقة الأنبياء بالناس. يتحدث المصنف في هذا الدرس عن مقدمة وجملة من الأمور، سوف نتحدث في هذا الدرس إن شاء الله تعالى، نبين هذا الدرس بطريقة نلخص فيها أهم المطالب التي وردت فيها، بحيث نستغني عن الرجوع إلى تطبيق العبارة، باعتبار أن المصنف عبارته في هذا الفصل عبارة بسيطة، وهو البحث، وهذا البحث مع أهميته إلا أنه بحث استطرادي عن علم الكلام. لذلك أرجو من الإخوة أن تكون كتبهم معهم حتى يطالعوا وما نذكره، بحيث نستغني عن تطبيق العبارة، يعني حفاظا على الوقت. يقول المصنف في المقدمة: القرآن الكريم اهتم كثيرا بذكر سير الأنبياء وما جرى على الأنبياء من أقوامهم وكيف واجه الناس الأنبياء. كذلك في نفس الوقت استعرض كثيرا الأساليب التي تحرك بها الأنبياء تجاه أممهم، كما أنه تطرق كثيرا إلى العوامل التي أدت إلى مواجهة الأنبياء وانحراف الأمم عن الاستجابة لدعوة الأنبياء. كذلك يتحدث كثيرا القرآن الكريم عن بيان السنن الإلهية التي نشأت أو التي كانت ما بين الأنبياء والناس. لذلك سوف نتحدث عن جملة من النقاط المهمة في هذا الموضوع، رغم أن هذا الموضوع قلنا أنه موضوع استطرادي عن علم الكلام. لذلك يقول المصنف: نتحدث بالبداية عن موقف الناس تجاه الأنبياء، فنطرح بداية هذا التساؤل: لماذا ما هو السبب وراء معارضة الأنبياء، معارضة الناس للأنبياء؟ لماذا يعارضونه ولماذا يقفون أمامه؟ كي نجيب على هذا السؤال لا بد أن نفهم أولا حركة الأنبياء، وإلى أي شيء جاءت حركة الأنبياء، وماذا كان الأنبياء يصبون إليه من حركتهم. فالأنبياء الإلهيون نهضوا لأجل رسالة تتلخص هذه الرسالة بعبادة الله تبارك وتعالى، بدعوة الناس لعبادة الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فدعوة الناس لعبادة الله تعالى وإطاعة تعاليمه والإعراض عن الآلهة المصطنعة والباطلة التي أوجدها الناس، ورفض كل ظلم والابتعاد عن كل ما تنفر عنه الفطرة الإنسانية، هو هذا كان خلاصة ما دعا إليه الأنبياء. لذلك نقول إن هذه الدعوة للأنبياء بما تتضمن من مواجهة للكثير من أهل النفوذ والحكام والمترفين والراغبين بالانحلال، فإن هذا يكون نتيجة طبيعية لمواجهة الأنبياء، لأنهم لا يدركون السعادة التي جاء بها الأنبياء، وهم منغمسون في شهواتهم وملذاتهم. فأكيدا نجد من يواجه الأنبياء في ذلك. هذا جواب هذا السؤال: لماذا يعارض الناس الأنبياء ولا يستجيبون إليهم؟ هذا الجواب الإجمالي الذي سوف نتحدث حينها بعد قليل إلى النقاط التفصيلية في هذا الميدان، في أسباب معارضة الناس للأنبياء. فخلاصة هذا الجواب الإجمالي أن الناس بما فيهم من طبقة مترفة ومن طبقة الحكام لا ينسجمون مع دعوة الأنبياء لله لعبادة الله تبارك وتعالى وإطاعة تعاليمه لما فيها في تلك الدعوة من النهي عن الظلم والفساد والانحلال التي كان الكثير من الناس منغمسون في تلك الأمور. لكن هذا السبب، التفتوا جيدا إلى هذه الإشارة، هذا السبب من المواجهة، من مواجهة الناس، لا يعني أن رسالة الأنبياء سوف تذهب هدرا، وإنما شيئا فشيئا نجد أن الناس تعي حركة الأنبياء وتعي رسالة الأنبياء وما فيها من فوائد وما فيها من إشارات تخدم مصلحتهم الدنيوية وتخدم مصلحتهم الأخروية حين إدراك هذا المعتقد. فحينما يتبين للناس ولو على نحو التدريج بصورة تدريجية أحقية رسالة الأنبياء، فإنهم حين ذلك سيؤمنون بالأنبياء وينصاعون علما لرسالة الأنبياء. وهذا ما نجده في السير التاريخية للأنبياء، أن حركة الأنبياء نجد أن حركة الهداية أخذت بالتصاعد شيئا فشيئا، ولم تحصل الهداية مباشرة على يد نبي واحد مثلا، بل أكثر من ذلك أحيانا نجد أن النبي يمهد لمن بعده حتى سلسلة التكامل إلى أن انتشرت الديانات التوحيدية بشكل كبير في زماننا. جيد، فالمعارضة لم تكن من جميع الناس، ولا يعني ذلك أن جميع الناس لا ينصاعون إلى الأنبياء، ولا يعني ذلك أن هداية الناس لا تحصل، وإنما تحصل ولكن قد تكون على نحو التدريج. والقرآن الكريم يخبرنا أنه حصل في بعض الأزمنة إقامة مجتمعات على أساس الإيمان بالله تعالى وعلى أساس التعاليم الإلهية، كما حصل ذلك في نبوة سليمان أيام نبي الله سليمان عليه السلام. نبي الله سليمان كان نبيا بتعبيرنا المعاصر مبسوط اليد، وأقام دين الله تعالى في المناطق التي كان يحكمها عليه السلام. فرسالات الأنبياء لا تضيع هدرا، وإنما تشق طريقها لثقافات الشعوب وتأخذ بالانتقال ما بين الأمم ولو بعد حين، بل هذه النقطة ظريفة وطريفة، بل إن الكثير من الشعوب اقتبسوا وأخذوا من التعاليم الإلهية ومن الديانات السماوية وضمنوها فيما يعتقدون في رؤيتهم سواء كانت الكونية أو الأيديولوجية، فنجد أن الكثير من الأيديولوجيات المعاصرة عبارة، إذا رجعنا إلى جذور تلك الأفكار التي تشكلت منها هذه الأيديولوجيات، نجد أن جذورها مستمد من تعاليم سماوية، وإن لم يصرح بأنها مستمدة ومقتبسة من الشرائع السماوية، لكن تلك الأفكار أصولها ومنابعها هي الديانات الإلهية. فالديانات الإلهية أخذت تشق طريقها ما بين الشعوب وتؤثر ما بين الشعوب، فدعوة الأنبياء لم تضع ولم تذهب هدران، وإنما أخذت بالانتشار بشكل كبير وشقت طريقها ما بين ثقافات الأمم والشعوب. الآن نتحدث تفصيلا، نحاول أن نلخص العوامل التي بها أو بسببها يعارض الناس الأنبياء. لماذا يعارض الأنبياء الناس؟ نذكر أهم تلك العوامل، أو أهم نستطيع أن نعبر عنها دوافع اللي تدعو المجتمعات وتدعو الأفراد إلى معارضة حركة الأنبياء. الالتفات إلى هذه العوامل وهذه الدوافع مهم جدا، وينفعنا في حياتنا، في حركتنا، في أيامنا الحالية، يعني خصوصا بالنسبة إلى العاملين والرساليين ينفعهم هذا الأمر جيدا. فنذكر هذه الأمور حتى نلتفت، لما نريد نقوم ونتحرك بأي حركة إصلاحية كن نقف أولا على الدوافع اللي تؤدي الطرف المقابل لا ينصاع للأحكام، حتى نضع العلاجات المناسبة لذلك، وهذا الأمر ذكرناه في بداية دروسنا في الجزء الأول. جيد، فما هي أهم العوامل والدوافع التي تدفع المجتمعات والأفراد لمعارضة الأنبياء؟ نقول الدافع الأول، ولعله هو من أكثر الدوافع أعمية وشمولان، هو الرغبة بالتحلل واتباع الأهواء النفسية والخضوع لها، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في سورة المائدة الآية 70: لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم، شوف بما لا تهوى أنفسهم، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فهذه الآية تكشف على أن السبب في معارضة الأنبياء وتكذيبهم وقتلهم هو الانصياع وراء الأهواء والرغبات، وهذا الأمر كبير جدا. الرغبة بالتحلل نجده كثير حتى اليوم في زماننا من عند الكثير من الشباب الذين ادعوا مثلا الإلحاد وادعوا مثلا إنكار دين الله تعالى، حينما تقف وراء السبب الحقيقي تجده هو الرغبة بالتحلل والانحلال. الثاني الغرور والأنانية وحب النفس والاستكبار، كل هذه الأسباب نجمعها بنقطة واحدة: غرور وأنانية وحب الاستكبار، حب النفس. هذا السبب الذي يبرز في أوساط طبقة خاصة من طبقات المجتمع، اللي هي طبقة الأثرياء وطبقة الأشراف من المجتمع وطبقة أهل الترف والمترفين. دول عادة تبرز عندهم هذا السبب ونجده عندهم بشكل واضح، والقرآن الكريم أيضا أشار إلى ذلك بشكل واضح وفي أكثر من آية، منها قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قال الذين استكبروا خلي جواها خط، إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعبر عنهم وصفهم بالمستكبرين، فكأنما إنما تكبرهم وأنانيتهم هو الذي دعاهم إلى التكبر والكفر بدين الله تبارك وتعالى، وليس أمرا مثلا علميا أو أمرا نابع من برهان ودليل. فهذا الأمر الثاني الذي يدفع بالمجتمعات ويدفع بالأفراد لمعارضة رسالة الأنبياء. الأمر الثالث التشدد والعصبية، العصبية الممقوتة، يعني التشدد والالتزام بتقاليد الآباء والأجداد. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمهتدون أو لمقتدون. فالتمسك بعادة الآباء وتقاليدهم وإن كانت خاطئة، هاي العصبية التي كانت تعيشها المجتمعات من أكثر الدوافع، واحدة من الدوافع المهمة التي كانت تدفعهم لتكذيب الأنبياء والكفر برسالاتهم. ومن تلك العوامل أهل المصالح، السبب الرابع هذا نقدر نخليه أهل المصالح بالمجتمعات والامتيازات. دول أهل المصالح تعلمون جيدا أنهم إذا انصاعوا إلى رسالات الأنبياء فإنهم يخافون أن يفقدوا ما ملكوه من مراكز وما يملكونه من امتيازات مثلا لدى السلطات الحاكمة حينذاك، فيضطرون أو يلجؤون إلى محاربة رسالات الأنبياء حفاظا على مراكزهم ومصالحهم. السبب الخامس وهو من الأسباب المهمة جدا وأيضا من الأسباب واسعة الانتشار، هو الجهل وعدم الوعي الذي تعيشه المجتمعات. وهذا عادة ما يكون هذا السبب بين عامة الناس، وله دور كبير في الانخداع بكلام الطواغيت والانصياع والسقوط في شراكهم واتباع كبراء الأقوام اتباعا أعمى بقطع النظر عن أحقية معتقداتهم، وإن كانت المعتقدات موهومة وإن كانت المعتقدات سخيفة وإن كانت المعتقدات بعيدة كل البعد عن الجنبة الفكرية. فالجهل عادة يدفع الناس لتصديق أي خرافة وتكذيب ديانات الله تبارك وتعالى من خلال تصديق كبراء القوم وتقليدهم الأعمى. فهذا أيضا من الأسباب المهمة جدا التي دعت الأمة إلى تكذيب، أو التي تدفع بالأمم إلى تكذيب رسالات الأنبياء. السبب السادس أو العامل السادس نقول هذا العامل أيضا مهم جدا، وهو الحكومات الطاغوتية تمارس دورا سلطويا تعسفيا تجاه المجتمعات من أجل تكذيب رسالات الأنبياء. فكان من يؤمن برسالة النبي الذي يأتي يتعرض لأشد وأقسى العقوبات. فالضغوطات والعقوبات التي تمارسها السلطات يعني تدفع الناس إلى عدم تصديق الأنبياء، خوفا على أنفسهم، خوفا على عوائلهم وإلى آخره. والقرآن الكريم يذكر لنا صورة لذلك، وحينما يتحدث عن سحرة فرعون قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، إلى أن يقول لهم: فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم على جذوع النخل، إلى آخره. وهذا الأمر لعله يعني نحن واضح عندنا وجلي ما تمارسه السلطات تجاه الدعوات الإصلاحية من أجل طمسها وقتلها. فهذه ستة دوافع لخصناها، دوافع التي تدفع المجتمعات لمواجهة الأنبياء. هذه هي الدوافع. الآن ننتقل للحديث عن أمر آخر، وهو الأساليب التي استخدمت لمواجهة الأنبياء. وهذا المطلب أيضا مهم جدا، ينفع الرساليين كي يتأسوا بالأنبياء، فحينما يمرون بضيق من مجتمعاتهم عليهم أن يتذكروا هذه الأمور، وأن هذه الأساليب التي يتعرضون إليها قد تعرض لها من قبلهم أنبياء الله تبارك وتعالى، فلهم أسوة في أنبياء الله. فما هي تلك الأساليب؟ نلخصها كما لخصها المصنف في عدة نقاط. الأول، الأسلوب الأول، أسلوب الاستهزاء. فالناس والمجتمعات حينما يواجهون الأنبياء بداية يبدأون بتسقيط شخصياتهم، يحاولون يقضون على شخصية النبي وتأثيره ونفوذه بالمجتمع. بأي أسلوب؟ من خلال أسلوب الاستهانة والاستهزاء بهم. فإذا استهزأوا بهم، النتيجة التي يحصلون عليها أن عامة الناس حينئذ سوف لا يبالون بدعوتهم. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. استهانة واستهزاء. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، شنو انت فرقك علينا وصاير نبي علينا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. وانت بشوف من اللي جاي يمشي وراك، شوف الاستهزاء. بادي الرأي: وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. إضافة إلى التكذيب، أسلوب. أكو أسلوب شنو؟ أسلوب من أساليب الاستهزاء. اثنين، من الأسلوب الثاني الذي استعملوه من أجل صد الأنبياء عن رسالتهم وصد الناس عن الإيمان بالأنبياء، الافتراء وإلقاء التهم. فيفترون على الأنبياء ويلقون عليهم التهم من أمثال السفه والجنون التي وصفوا بها الأنبياء وما وصفوا به رسالاتهم من الأساطير. فمثلا نجد القرآن الكريم يعبر عن ذلك: يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قال الملأ الذين كفروا من قومه، قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة. عجيب، إنا لنراك في سفاهة، تسفيه زين، وإنا لنظنك من الكاذبين. ووصف الرسالات بالأساطير كما في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا، شو يقول الذين كفروا؟ إن هذا إلا أساطير الأولين. عجيب، يعبرون عن الرسالات فينا، يعبرون عنها بالأساطير. هذا أسلوب من الأساليب. أسلوب شنو؟ أسلوب الافتراء. الثلاثة، الأسلوب الثالث أسلوب المجادلة والمغالطة، أسلوب الجدل مو البرهان، مجادلة ومغالطة. فحينما يتحدث الأنبياء بأسلوب عقلي برهاني منطقي، نجد أن الطرف المقابل يقابلونهم بالمغالطات، ويقابلونهم بأي شيء؟ يغالبونهم بالمجادلات التي هي بعيدة كل البعد عن الاستدلال الحق، وبعيدة كل البعد عن الدور العقلي. فمثلا حينما يأتي الأنبياء ويحدث الناس عن مشروعهم وعن دليل على وجود الله تبارك وتعالى وأهمية الإيمان بالله عز وجل والتصديق بالرسالة وما في ذلك من سعادة لدنياهم وآخرتهم، نجد أن كبراء الكافرين والطواغيت يقابلون الأنبياء بداية بصد الناس عن الإصغاء لهم. زين، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لا تسمعون هذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، ما يخلوهم يسمعون. هذا واحد يصدونهم. زين، وهذا حدث حتى يعني تنقل لنا كتب التاريخ حتى في كربلاء حدث هذا المعنى، حينما الحسين عليه السلام تقول الروايات أن سيد الشهداء كان يصر على أن يكلم القوم، كان يصر على أن يكلم القوم، فكانوا يمتنعون من السماع إليه ويثيرون الضجة وكذا لكي لا يسمع الناس كلام الحسين عليه السلام. حتى في إحدى الروايات تقول أن الحسين عليه السلام خرج إليهم وقال لهم: ويلكم، ما لكم لا تصغون إلي؟ عجيب، خلي سمعوني إيش أحكي. فيصدون الناس عن الاستماع، هذا أولا، أو لا يأتون إليهم بأدلة واهية لكي شوف النبي يأتي بحجة وهؤلاء يأتون إليهم بأمور ساذجة. مثلا انظروا إلى حال الأنبياء وضعف مثلا ضعفهم المادي والاقتصادي. لو كانوا أنبياء فعلان كان عاشوا حياة الترف وكان سخرت لهم مثلا الحياة المرفهة وكل ما في الأرض وإلى آخره من هالقبيل مثلا. والملائكة أين هم الملائكة؟ وينهم؟ خلينا نشوف راوينا الملائكة مثلا، خلينا نشوف ليش الملائكة ما نشوفهم كذا. زين، وليش الأنبياء جانا من البشر؟ خلينا نشوف أنبياء ملائكة وإلى آخره من هذه الأمور، من الأمور التي هي بعيدة كل البعد عن منطق العقلي ومنطق الاستدلال البرهاني. الأسلوب الرابع الذي استخدمه الأنبياء، استخدمه الناس في مواجهة الأنبياء، أسلوب الترهيب والترغيب، تهديد وترغيب. تارة يهددون الناس من يؤمن بالأنبياء فيأتيه يحصل على كذا وكذا، وأخرى شنو؟ وأخرى لا، يرغبونهم بالمال ويدفعون إليهم المال كي يصدوهم عن الإيمان بالأنبياء. فهذا أسلوب أخذ يعني الكثير يعني صداه، وهذا واضح في زماننا، تهديد والترغيب. الأسلوب الخامس اللي هو استعمال العنف والقتل تجاه الأنبياء وأتباع الأنبياء. فحينما يشاهدون ثبات الأنبياء وثبات أتباع الأنبياء يتحركون لقتلهم. وذكر القرآن الكريم أن الكثير من الأمم قتلت أنبياءها. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سنكتب ما قالوا. وقتلهم الأنبياء بغير حق، قتلهم. عجيب، والروايات ذكرت هذا المعنى، أن بني إسرائيل كانوا في اليوم والليلة يقتلون كذا نبيا مثلا. فبفعلهم هذا حرموا الشعوب وحرموا الإنسانية من أعظم النعم والمعطيات الإلهية، فحرموا الناس من وجود هؤلاء القادة الربانيين. وهذا ما حصل أيضا مع الأنبياء ومع أمة أهل البيت عليهم السلام. فهذه خمسة أساليب، أهم الأساليب التي كان يستخدمها الطواغيت وتستخدمها الأمم في صد الأنبياء وفي تكذيب رسالة الأنبياء. بعد ذلك نتحدث أخيرا عن بعض السنن الإلهية في إدارة الأمم. فنقول بداية، ذكرنا سابقا في الأبحاث السابقة أن الهدف الرئيسي لإرسال الأنبياء هو كمال الناس، المساعدة في كمال الناس، أن نوجد وسيلة تدفع الناس نحو كمالها، نحو الكمال. وهذا الهدف اللي هو تمكين الناس من الوصول إلى الكمال الذي يتحقق عن طريق المعارف والمعلومات التي يحتاجون إليها في مسيرتهم التكاملية كي يحظوا أخيرا بالسعادة، سواء كانت السعادة الدنيوية والأخروية، وبها ينسد النقص والقصور الناشئ عن عقولهم وتجاربهم بهذا الطريق الذي اختاره الله تبارك وتعالى وهو طريق الوحي. فحينها تتبين ويتبين بوضوح الهدف الأساسي من رسالة الأنبياء. فإذا أردنا أن نلخص رسالة الأنبياء، والهدف من رسالة الأنبياء هو الإعانة على إيصال الناس إلى كمالها، إلى الكمال. وبعبارة أخرى يمكن أن نقول أن الهدف هو إتمام الحجة على الناس. شنو يعني شلون إتمام الحجة على الناس؟ لأنك أيها الإنسان مطلوب منك أن تصل إلى السعادة الدنيوية والأخروية، لكي لا تحتج على الله تبارك وتعالى في أنك لست قادرا وأنك قاصر على بلوغ هذا الكمال. فإن وظيفة الأنبياء هي سد هذا النقص وإعانة الإنسان لبلوغ كماله. ومن هنا يتبين أيضا أن إعراض الإنسان عن الأنبياء يقف وراءه عامل مهم، وهو الشعور بعدم الحاجة إلى الأنبياء، أنك تشعر بأنك لست محتاج إليهم، فهو السبب اللي يخليك ما تنصاع للأنبياء. لذلك القرآن الكريم يقول إن الإنسان ليطغى أن رآه شنو؟ أن رآه استغنى، حينما يشعر بعدم الحاجة إلى الأنبياء. لكن الله تعالى لشدة رأفته ورحمته بالناس فإنه لم يبخل عليهم بإرسال الأنبياء، فواتر عليهم رسله كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، واتر عليهم رسله فأرسل إليهم نبيا بعد نبي، وإن كذب الأنبياء وإن قتلوا توالت الأنبياء وتوالت الرسالات من أجل تخليص الناس مما يعيشونه، ومن أجل توفير الأجواء الهادئة، الأجواء التي تعينهم على بلوغ كمالهم، مع أن الكثير كانت قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة، وكانوا منغمسين في شهواتهم وفي غفلتهم. فنجد، شوف التفتور، نريد أن نصل إلى هاي السنة. فمن السنن الإلهية تكذيب الأنبياء، ومن السنن الإلهية أن الله تعالى لا يقطع فيضه على الناس، الفيضه وأنبياؤه مستمرة إلى الناس. ومن السنن الإلهية أن الناس يواجهون الأنبياء بتكذيب الأنبياء وقتلهم، وإذا ضاق بهم الخناق يتوسلون ويتضرعون لكشف ما هم فيه من البلاء، فإذا كشف الله عز وجل عنهم البلاء عادوا إلى طغيانهم وعادوا إلى ما هم فيه من الطغيان. هذه سنة الأنبياء، حينما يضيق عليهم الخناق يلجؤون إلى الله ويلجؤون إلى الأنبياء، إذا زال عنهم ما فيهم من بلاء عادوا إلى ما ضغيهم وما هم فيه من التكذيب. أيضا من السنن، ومن السنن الإلهية أن الله تعالى يفرض الجهاد على المؤمنين حينما يبلغون قوة، درجة من القوة، فيأمرهم بأن يتحركوا لنشر دين الله تعالى لأجل إسعاد الناس لأجل نشر رسالة التوحيد. فهذه جملة من السنن الإلهية التي يذكرها القرآن الكريم وتحدث عنها القرآن الكريم، أن الله تعالى لا يقطع فيضة أنبياءه وإن كذب الأنبياء، أن الأنبياء يواجهون بالتكذيب، أن الناس حينما يضطرون يلجؤون إلى الأنبياء فإذا كشف عنهم البلاء عادوا إلى غيهم، أن الأنبياء يؤمرون بالجهاد والنهوض إذا ما كانت لهم المكنة على القيام بدورهم. فهذه جملة من السنن الإلهية في هذا المجال. إلى هنا ينتهي هذا الدرس. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نتحدث عن نبي الإسلام نبينا الخاتم صلى الله عليه وآله. إن شاء الله يأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.